إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، معاشر المسلمين، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، فهي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين. قال عز وجل في كتابه الكريم: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فما من خير عاجل أو آجل، ظاهر أو باطن، إلا وتقوى الله سبحانه وتعالى سبيل موصل إليه ووسيلة مبلغة له. وما من شر عاجل أو آجل إلا وتقوى الله سبحانه وتعالى حفظ متين وحصن حصين للسلامة منه والنجاة من ضرره. وكم علق الله عز وجل في كتابه الكريم، وكذا نبيه صلى الله عليه وسلم، على تقوى الله عز وجل من خيرات عظيمة وسعادات جسيمة. من ذلك أيها الناس فوز أهل التقوى بمعية الله عز وجل، تلك المعية الخاصة التي تقتضي نصرة الله لأهل التقوى وتأييده وحفظه ورعايته لأهل التقوى. قال سبحانه وتعالى: واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وهكذا من ثمرات التقوى محبة الله عز وجل لأهل التقوى، فإن الله أخبر في كتابه الكريم أنه يحب أهل التقوى. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الله يحب المتقين. نعم أيها الناس، فتقوى الله عز وجل خير دار يتزوده العبد في دنياه وأخراه. قال عز وجل في كتابه الكريم: وتزودوا فإن خير الدار التقوى واتقون يا أولي الألباب. تقوى الله أيها الناس سبب لنزول الرحمات وحصول البركات والخيرات. قال عز وجل في كتابه الكريم: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. تقوى الله أيها الناس سبب لتلبية الكربات وسبب لرزق العباد. قال عز وجل في كتابه الكريم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تقوى الله أيها الناس سبب لتيسير أموركم، أموركم الدينية وأموركم الدنيوية وأموركم في الآخرة. قال عز وجل في كتابه الكريم: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقال سبحانه وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وتقوى الله سبحانه وتعالى من أعظم الأسباب
تصاب بها السيئات والتي تنال بها أعظم الأجور والحسنات. قال عز وجل في كتابه الكريم: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وكم هي خيرات تقوى الله سبحانه وتعالى. فما من خير عاجل أو آجل في الدنيا والآخرة إلا وتقوى الله سبب موصل إليه ووسيلة مبلغة له. وما من شر عاجل أو آجل في الدنيا أو الآخرة إلا وتقوى الله سبحانه وتعالى حصن حصين للسلامة من والنجاة من ضرره. وتقوى الله أيها الناس هو أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقايا بفعل الأوامر واجتناب النواهي. وعرف بعض أهل العلم أن تعمل بطاعة الله على نور من الله تبدو ثواب الله. وعرفها بعضهم بقوله: أن يجدك الله حيث أمر وأن يفتقدك الله عز وجل حيث نهاك. فعلينا معاشر المسلمين بملازمة تقوى الله عز وجل في ليلنا ونهارنا، في سرنا وجهرنا، في أقوالنا وأفعالنا، في حركاتنا وسكناتنا، في كل أمر من أمور حياتنا. علينا بتقوى الله في ظواهرنا وبواطننا أيها المسلمون عباد الله. وإن من علامة تقوى القلوب تعظيم شعائر الله عز وجل. فإذا رأيت العبد يعظم شعائر الله عز وجل فذلك علامة على تقوى قلبه. قال سبحانه وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فتعظيم شعائر الله عز وجل علامة على وجود التقوى في قلوب ذلك المعظم. ومن تعظيم شعائر الله تعظيم الأزمنة التي عظمها الله عز وجل. ومن هذه الأزمنة التي عظمها الله سبحانه وتعالى هذا اليوم الذي نحن فيه، هذا اليوم عيد الأضحى الذي هو يوم النحر ويوم الحج الأكبر. هذا اليوم العظيم هو أعظم الأيام عند الله عز وجل، كما جاء عند أبي داود من حديث عبد الله بن قرط رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القرط. ويوم النحر هو يوم العاشر من ذي الحجة، أفضل أيام العشر وهو أفضل أيام السنة. هذا اليوم العظيم جعله الله فرحة وسرورا للمؤمنين، بهجة وحضورا لعباده المؤمنين. هذا اليوم العظيم أيها الناس تجتمع فيه عبادات لا تجتمع في غيره، لا تجتمع في غيره. هذا اليوم العظيم بالنسبة لحجاج بيت الله العظيم يقومون فيه بأعمال، في هذا اليوم بأعمال جليلة وطاعات عظيمة في هذا اليوم العظيم. منها وقوفهم عند المشعر الحرام، ثم انطلاقهم إلى منى لرمي جمرة العقبة الكبرى، ثم حلقهم أو تقصيرهم، ثم ذبحهم أو نحرهم، ثم يطوفون بالبيت ويسعون بين الصفا والمروة ويرجعون ويستمرون في منى. فهذه أعمال وطاعات يقوم بها الحجاج في هذا اليوم العظيم. وهكذا من الأعمال التي يقوم بها أهل البلاد أهل البلدان من غير الحجاج، منها هذه الصلاة العظيمة، هذه الصلاة العظيمة التي أديتموها أيها الناس والتي قمتم بها. هذه الصلاة العظيمة تقع في هذا اليوم العظيم. وهكذا من الأعمال التي تفعل في هذا اليوم والذي يحبها الله عز وجل هي ذبح الأضاحي والتقرب إلى الله بذبح الأضاحي في هذا اليوم، إراقة دماء هذه الأضاحي تقربا لله وتعظيما لله وتذللا لله ورجاء الثواب من الله سبحانه وتعالى. فإذا أردنا أن تكون أضاحينا مقبولة عند الله مرضية لله عز وجل فلنجعلها خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأحكام التي تناسب ذكرها في هذا المقام من أحكام ذبح الأضحية ذبح الأضحية بعد صلاة العيد، وأما من ذبح أضحيته قبل صلاة العيد فهو لحم قدمه لأهله، وليذبح مكان هذه الأضحية أضحية أخرى لما جاء في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك أي الصلاة صلى ثم نحر قال فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء، أي ليست أضحية وليست عبادة يتقرب بها إلى الله إذا ذبح الأضحية قبل صلاة العيد. فيجب على المسلم إذا ذبح أضحيته أن يذبحها في أول وقتها، أن يذبح إذا أراد في أول الوقت، وأول وقت ذبح الأضحية هو بعد صلاة العيد أيها المسلمون. ومن الأحكام أيضا التسمية عند ذبح الأضحية، وأمرها مهم جدا أيها الناس، أمرها عظيم، فلا تحل الأضحية ولا تحل ذبيحتك إلا إذا ذكرت اسم الله سبحانه وتعالى على أضحيتك، لقول الله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ولما روى البخاري ومسلم من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه. ومفهوم هذا الحديث أن الذبيحة والأضحية التي لا ينهر دمها ولم يذكر اسم الله عز وجل عليها لا يجوز أكلها أيها المسلمون. وهكذا من الأحكام التي يناسب ذكرها في هذا المقام من ذلك أن نعرف متى يكون آخر وقت للذبح، فذهب بعض أهل العلم أن آخر وقت لذبح الأضحية هو اليوم الثاني من أيام التشريق، هو يوم الثاني عشر، اليوم الثاني عشر من أيام التشريق. وذهب بعضهم إلى أن آخر وقت لذبح الأضحية هو يوم الثالث من أيام التشريق. نعم أيها الناس، ويجوز ذبح الأضحية في نهار هذه الأيام وفي ليالي هذه الأيام، وإن كان ذبح الأضحية في نهار هذه الأيام أفضل، وأفضل وقت تذبح فيه الأضحية هو في يوم النحر، هو في يوم النحر في وقت الضحى. نعم معاشر المسلمين، ومن الأحكام التي يستحب فعلها عند ذبح الأضحية التكبير معاشر المسلمين، أن تكبر الله تعظيما لله عند ذبح الأضحية، فقد جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أمرنين ذبحهما بيده أو سمى وكبر ووضع ريشه على صحيحيهما. والشاهد من هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: أما وكبر، فيستحب أن تكبر عند ذبحك للأضحية. ومما يستحب أيضا عند ذبح الأضحية أن تدعو الله وأن تسأل الله عز وجل أن يتقبل منك هذه الأضحية التي ابتغيت بها وجه الله، فقد جاء عند مسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: يا عائشة هلم المدية أي السكين، فقال لها: اشحديها بحجر أي حديها بحجر. قال ففعلت، ثم أخذها النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ تلك السكين وأخذ الكبش فأرجحه ثم ذبح وقال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به. فمن الأمور المستحبة عند ذبح الأضحية أن تدعو الله عز وجل وأن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منك أضحيتك، وهكذا من الأمور المستحبة أن يذبح الإنسان أضحيته بنفسه وبيده إن كان يستطيع ذلك، وإن لم يستطع أناب عنه غيره في ذبح الأضحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح أضحيته بيده. هكذا معاشر المسلمين من الأمور التي يجب معرفتها بعد ذبحك للأضحية أنه لا يجوز لك أن تبيع من هذه الأضحية شيئا، لا من جلدها ولا من لحمها، لأنك تقربت بها إلى الله عز وجل ووهبتها لله عز وجل، فلا يجوز لك أن تبيع شيئا منها ولا أن تعطي الجزار مقابل جزارته شيئا مقابل الجزارة شيئا من هذه الأضحية، لا من لحمها ولا من جلدها، لما روى الإمام البخاري ومسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على أذنه، قال: وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وأن لا أعطي الجزار منها، قال: نحن نعطيه من عندنا. فأنت إذا أردت أن تعطي الجزار ومن ذبح إن كان موسرا فأعطيه هدية من عندي، وإن كان فقيرا فأعطيه صدقة منك له. هكذا معاشر المسلمين، ومن الأمور التي تستحب بعد ذبح الأضحية أن يأكل الإنسان من أضحيته وأن يتصدق منها للفقراء والمساكين، كما قال الله عز وجل: فاكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وهكذا ثبت عند مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فكلوا وادخروا وتصدقوا. فمن الأفضل أن تأكل من أضحيتك، وهكذا أن تتصدق للفقراء وللمساكين، فتكون من الحكم في الأضحية التوسعة على الفقراء والمساكين. أيها المسلمون عباد الله، إنه قد اجتمع في يومنا هذا عيدان، عيد حولي سنوي وهو عيد الأضحى، واجتمع أيضا في هذا الزمن المبارك عيد أسبوعي عظيم وهو عيد الجمعة، فاجتمع لنا عيدان، هذا مما يزيد هذا اليوم الذي نعيشه فضلا وتعظيما وحرمة أيها الناس. فقد اجتمع في يومنا هذا كما قلنا عيدان، فينبغي علينا أن نزداد نحن ذكرا لله عز وجل وشكرا لله عز وجل على هذه النعمة وعلى ما أنعم الله عز وجل علينا. أيها المسلمون عباد الله، إنه في هذا اليوم أيضا اجتمعت صلاة العيد وأيضا اجتمعت صلاة الجمعة، اجتمع صلاة العيد وصلاة الجمعة، ورخص النبي صلى الله عليه وسلم لمن صلى العيد أن يترك صلاة الجمعة، أن يترك صلاة الجمعة، الذي رخص بذلك محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن يصلي الظهر، ولكن يصلي الظهر في بيته، فهذه رخصة رخص بها النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء عند أبي داود والحاكم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة رضوان الله عليهم: إنه قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، أي فمن شاء أجزأته صلاة العيد عن حضور صلاة الجمعة. قال: وإن مجمعون، وإن مجمعون، فالإمام والقائم على المسجد أو على الخطابة عليه أن يقيم الجمعة، وأن تظل المساجد مفتوحة للجمعة ليست لصلاة الظهر. وأما قلنا من صلى العيد فليس عليه حرج، وإن كان الأفضل أن يشهد صلاة العيد وصلاة الجمعة، هذا الأفضل والأثمن والأكثر في حسنات العبد إن كان يسابق إلى الخيرات، وإلا فله رخصة أن يترك صلاة الجمعة لاجتماع يوم عيد الأضحى ويوم الجمعة. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يعيننا في هذه الأيام وفي غيرها على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم اجعلنا لك من الشاكرين من الذاكرين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه بقلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا.